بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين مثل البخيل والمنفق والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، جعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، يعني تتفتح. ومعناه أن المنفق كلما أنفق انشرح صدره وقوي إيمانه وازدادت سماحته وأحب الصدقة أكثر، يتصدق وهو يحب أن يزيد، هذا من فضل الله عليه. وأما البخيل انظر حاله، قال وجعل البخيل كلما هم بصدقة قال صدت وأخذت كل حلقة مكانها، يريد يتصدق تشتد عليه ما يستطيع. وهذا يدل على ضيق حال ضيق حال البخيل، وأنه في شدة يحارب نفسه لكن تسلط عليه وتقوى عليه نفسه. هذا مثل عظيم في فضيلة الصدقة، وأن الله يشرح صدر المتصدق ويزيده كرما إلى كرمه وسعة إلى سعته ورزقا إلى رزقه. قال حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وأن البخيل في ضيق وإذا ضاق حاله من هذا أمسك أعطي ممسكا تلف يعطى التلف. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، يعني يأخذ يوسعها فلا تتسع، مشدودة كل حلقة في مكانها. أما المنفق تتسع وتسترخي ويستريح وينفق من شرح الصدر. هذا فارق بين المنفق المؤمن وبين غير المنفق، لأن البخيل. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضا ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، ذكره. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان، هذا حبس شد، هذا ممنوعا عن البر والخير، كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل فيبقى قلبه في سجنه كما هو، والمتصدق كلما تصدق صدقة شرح لها قلبه فسح بها صدره، فهو منزل اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق تسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره لا سيما بالاحتساب. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها، وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف، وجاء أيضا أنه سعد لكن هذا هو المشهور بن عوف، يطوف بالبيت وليس له دعب إلا هذه الدعوة، ربي قني شح نفسي. فقيل له أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ قال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. أخرجه الطبري عند الآية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير الأسدي عن أبي الهياج حيان بن حسين الأسدي، وهو الأسدي، وهذا سند حسن رجاله ثقات غير طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي صدوق حسن الحديث أخرج له الجماعة، وسعيد بن جبير قد روى عن عدد من الصحابة واستشهد به ابن كثير عند الآية ولم يذكر فيه إلا. قلنا هذه الإضافة لأن ما رأينا سماعا لسعيد من يعني ماذا لهذا بين سما سعيد الأسدي وأبي الهياج الأسدي، لكنه هو من قبيلته وهو معاصر له. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه، شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، يعني الشح أشد. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. جميل. جود الرجل يحببه إلى أعدائه وأضداده، إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. وأتى بعض الأبيات قال: فجود الرجل يحببه، نعم، ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، بنحو هذا عن الشافعي أيضا في ديوانه: تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. وقارن إذا قارنت حرا حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراءه. هذا البيت فيه نظر لمن أمن بالقدر خلاف ذلك. إذا المرء لم يختار صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. إذا ما اختار الأصدقاء الصالحين وحصل منه سوء حال فنادي به في الناس هذا جزاؤه. وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، بذل الواجب وبذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم الصرف والتبذير، يعني تبذل الموجود كله. الآن هذا موجود عنده مثلا 1000 ريال بذل كله يبذله، والذي عنده مليون يبذله كله، وما كان من ذلك بعد سيصير صرف. فليس هذا هو الجود، بل لا بد من أن يبقى لأهلك ويبقى لولدك ويبقى كذلك أيضا لضيفك ويبقى هكذا. فليس المقصود بأن بذل الموجود في حد نظرهم أن تبذل كل الموجود عندك، ولكن المقصود يعبرون بها أنه ولو قل الشيء، لو قل الشيء وما عندك إلا هذا فبذلته فهو جود، بهذا المعنى صحيح. أما أنه يبذل كل ما عنده ولو كان سرفا وتبذيرا فهذا غلط. وقد ورد الكتاب بذمهما، سرف التبذير، وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، على تعريفه بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، لأنه سخاء عما في أيديهم، يعني استغنى عما في أيديهم، استغنى عما في أيديهم. وهذا معنى قول بعضهم أن السخاء عما في أيدي الناس، عما بيد غيرك، عفتك واستغناؤك عما في أيدي غيرك هذا سخاء. قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع سخاء من عبد الرحمن كما أنه سخاء من سعد بن الربيع. قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا، السخاء أن تكون بمالك متبرعا بقدر ما استطيع وعن مال غيرك متورعا. قصة عبد الرحمن بن عوف سعد بماله بما بشطر ماله متبرع، وعبد الرحمن عن ما عند غيره أو مال غيره متورع، وكلاهما سخاء. مفهوم هذا؟ السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. فقد يكون من أسخى الناس وهو فقير، لماذا؟ لأنه متعفف لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكذلك أيضا لا يسأل الناس أموالهم، مستغني سخي بلا مال، غني بلا مال كما قال الشافعي رحمه الله. هذا القدر يكفي، وإليه إن شاء الله ما يضاف من بابه. إلى هنا بارك الله فيكم.